بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. قال ثانيا: الشرك الأصغر وبعض مظاهره ووسائل الشرك. من الأخطاء أيضا المتعلقة بالشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، هذا الفرق بينه وبين الأكبر، فالأكبر يخرج من الملة أما الأصغر دون ذلك فلا يخلد صاحبه في النار. لكن هل إذا مات الإنسان عليه فإنه يدخل تحت المشيئة فيما يتعلق بالمغفرة وعدمها، أو أنه لا بد أن يعذب صاحبه؟ كما ذكرنا لكم من قبل ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال لا يدخل تحت المشيئة بل يعذب صاحبه، لأنه يدخل في عموم قول الله عز وجل: لا يغفر أن يشرك به. أن يشرك الفعل بعد أن تأويل مصدر إشراكا، لا يغفر إشراكا، فيدخل فيه الأصغر والأكبر، فيكون نكرة في سياق النفي فيدل على العموم، أي لا يغفر إشراكا، أي إشراك. ومعنى لا يغفر أي أنه لا يدخل تحت المشيئة، والجميع متفق على أن صاحبه لا يخلد في النار. والقول الثاني وقول الجماهير بأنه يدخل تحت المشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء غفره ولم يعذب صاحبه عليه، وإن شاء عذبه عليه. من ذلك القسم والحلف بغير الله من غير قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، وهذا شرك أصغر. هذا شرك أصغر اللي هو إيه؟ اللي هو القسم والحلف بغير الله من غير قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله. أما إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله أو أشد فإنه يكون شركا أكبر، فمن حلف بشيء وعظمه أكثر من تعظيمه لله أو مثل تعظيمه لله فإن هذا يكون شركا أكبر. ولهذا الحلف بغير الله تارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر، هذا راجع إلى القصد، فيكون أكبر إذا قصد التعظيم أكثر من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. قال: ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله: من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالنبي سمى الحلف بغير الله شركا، فقال فقد كفر أو أشرك، سماه شركا. قال: ومن كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله، وذلك نحو حلف القبوريين بالأولياء والمقبورين، فهذا مع قصد التعظيم شرك أكبر. فالشيخ هنا قيد مع قصد التعظيم، ليس مجرد الحلف، فقد يحلف أيضا بالمقبور لكن لا يعظم تعظيمه لله عز وجل أو أكثر من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. فالمجرد الحلف بالمقبور يجعله شركا أكبر؟ لا، مع قصد التعظيم، قصد تعظيمه على الضابط، وإلا فهو حلف بمخلوق، كمن يحلف بالشمس والقمر، وقد عبد الشمس والقمر ويعبد وبالأولياء وبالأنبياء وغير ذلك، فهذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى فيكون أصغر، إلا إذا قصد التعظيم على القاعدة السابقة، إذا قصد التعظيم كتعظيم لله أو أكبر من أو أعظم من ذلك فإنه يكون شركا أكبر، لكن ليس مجرد الحلف بالمقبور يصيره شركا أكبر، وإنما هو حلف بمخلوق يدخل ضمن القاعدة. وأما إذا جرى على اللسان دون قصد للحلف فهذا شرك لفظي داخل في أنواع الشرك الأصغر، وكفرته أن يقال لا إله إلا الله. ثم يعزم على عدم العود إلى الحلف بغير الله. قال الثاني الحلف بالأمانة أو الذمة أو الشرف وذلك شرك أصغر. ما العلة؟ أن كل هذا مخلوق وحلف بغير الله سبحانه وتعالى لقول صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود. والحلف بهذه الأمور داخل في عموم قول صلى الله عليه وسلم ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف يكون باستخدام أحد أحرف القسم الثلاثة الباء والواو والتاء، وأما إذا استخدم غيرها من الحروف كفي ونحوها فلا يكون قسما، لأن هذا القسم المعروف عند العرب أنه يكون بهذا والله بالله تالله. الثالث اتخاذ القبور مساجد بدعة وخيمة ومحرم ووسيلة من الشرك بأصحابه. مجرد اتخاذ القبر داخل المسجد فإنه وسيلة إلى الشرك وبدع ومحرم، لكن ليس شركا أكبر. أما ما يفعل عندها من الاستغاثة بأصحابها وطلب المدد والدعاء هذا هو الشرك الأكبر. أما مجرد إدخال القبر داخل المسجد مع عدم وجود ذلك فهو بدعة محرمة ووسيلة من وسائل الشرك، وهو الذي يفضي إلى الشرك الأكبر. وقل قبر بل لا يوجد، لا نقول قل بل لا يوجد قبر يكون في المسجد ثم لا يشرك به أهله. الأكبر أو الأصغر فإنه بدعة ومحرم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه البخاري ومسلم نحوه. وكل موضع قصدت فيه الصلاة صار مسجدا، وهذا كما أوضح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. فاتخاذه مسجدا له صورتان، الصورة الأولى إيه؟ أن ندخل القبر في المسجد ونبني المسجد عليه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تتعبد الله عند القبر ولو لم تتخذ عليه مسجدا، فمن قصد قبرا يتعبد الله عنده، ما يتعبد صاحب القبر وإنما يتعبد الله عز وجل، فمن فعل ذلك كان فعله هذا من اتخاذه مسجدا. أما إذا عبد صاحب القبر فإنه يكون شركا أكبر، فإنه يكون شركا أكبر. إلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن اتخاذ القبر مسجدا هذا له صورتان، صورة البناء ودي أعظمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من فعل اليهود والنصارى، وصورة التعبد عندها، وذلك اللي مورد في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطون أحد من أنبيائي قبلي، ثم ذكر وجعلت الأرض مسجدا، ثم قال فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده إيه؟ صلاة وطهور. يبقى إذن أيما مكان أيما بقعة عبدت الله فيها فهي مسجد، ولهذا يسمى المكان الذي اتخذوه في البيت مسجدا، المرأة تصلي فيه هذا يسمى مسجد، أي مكان العبادة والطاعة، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فلهذا المعنى ظن البعض أن العبادة عند القبر ليس منهيا عنها، إنما يكون هذا فقط إذا أدخل المسجد القبر، إذا أدخل القبر إلى المسجد. نقول لا، هذا أعم من اتخاذ المسجد عليه، ولا ينبغي أن يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، إما مسجد وإما قبر. ولهذا قال شيخ الإسلام إن أدخل القبر بعد بناء المسجد فإنه ينبش ثم يخرج إلى مقابر المسلمين، وإن بني المسجد على القبر وكان القبر سابقا فإنه يهدى للمسجد. أما مسجد وقبر لا يتصور، لا يتصور في مجتمع المسلمين أبدا، إنما هذا فعل اليهود والنصارى، فضلا أن نجعل هذه المساجد مساجد درجة أولى، وأن نعظم أئمتها ونجعل الأئمة المتميزين في هذه المساجد، لأنها مقصودة من الناس بالحفاوة وعقد الموالد وغير ذلك، فلا بد أن يكون فيها الإمام المتميز، وأيضا لأن الإمام يستفيد ماديا لأن له نصيبا في هذه النذور التي تعطى لهذه القبور. وهذا والعياذ بالله من أفعال اليهود والنصارى في البناء، ومن أفعال المشركين في قصد هذه البقاع لتعظيم أصحابها بما يعظم به الرب سبحانه وتعالى. فقال: وكل موضوع قصد فيه الصلاة صار مسجدا، ولهذا لا يجوز أن تقصد القبر لبركته وتعبد الله عنده، لكن لو أنك تزور القبور فدعوت الله سبحانه وتعالى لأصحاب القبور فهذا من السنة، من السنة. فإذا كنت تزور القبور فدعوت لأصحابها ثم دعوت لنفسك أن يرحمك الله عز وجل إذا صرت إلى ما صاروا إليه، وأن يحفظ الله عز وجل عليك قلبك وكذا وكذا، فهذا لا بأس به، فإنك لم تقصد المكان للدعاء وإنما جاء الدعاء تبعا. أما تخرج من بيتك قاصدا هذا المكان لإحداث عبادة قراءة قرآن أو دعاء أو غير ذلك أو صدقة، تذهب إلى هذه الأماكن وتجعل صدقة هناك، فإنه ليس هناك دليل على أن أي نوع من أنواع العبادة يكون عند هذه القبور بأن له فضلا، ليس هناك دليل على ذلك. نعم. هذه مشكلة. نعم هذه مشكلة. هذه مشكلة. يعني لا. المهم أنك لا تصلي فيه. لا لكن لا تصلي أبدا، إن صلاتك باطلة. الصواب من قولي أهل العلم أن الصلاة باطلة في المساجد هذه، الصلاة باطلة. لكن لو ذهبت بعدها إذا كنت ستتخلص فلا تذهب، أما إذا ما كنت ستتخلص وسيؤدي ذلك إلى عزلك من الوظيفة وكذا فأنت مكره. طيب هذا الدرس وبين التوحيد وبين عدم التعلق بالقبور أيضا وكل هذه الأشياء، هذا إذا اضطررت على مضض. أما الصلاة فلو أنك فصلت من وظيفتك. نعم. الرابع: الصلاة عند القبور والدعاء عندها بدعة ووسيلة إلى الشرك. الصلاة عند القبور، إذا في المسألة السابقة بناء المساجد على القبور، المسألة هذه الصلاة عند القبور والدعاء عندها، وذلك إذا دعي الله وحده، أما إذا دعي صاحب القبر مع الله فذلك شرك محقق. يعني إذا دعوت الله وحده عند القبر وقصدت القبر دعاء الله فهذه بدعة، أما إذا دعوت صاحب القبر فهذا شرك محقق. وجاء النهي عن الصلاة عند القبور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، رواه مسلم. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنسا يصلي عند قبر لا يعلمه، فقال عمر: القبر القبر، وقال يعني كالمنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى هذه عناية مهمة جدا، ولهذا تتبعت أحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة عند القبور والإقامة عندها وبناء المساجد على القبور، وجدتها طيلة حياة رسول الله إلى أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا. فهو في حياته قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء في الصحيح أنه مسلمة لما ذكرت له كنيسة وأم حبيبة رأينا بالحبشة وما فيها من التصاوير، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقبل أن يموت بخمس قال: لعن الله اليهود والنصارى. ولما نزل به الموت في لحظات الاحتضار طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفاها، فقال وهو على ذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنع. هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ يدل على أن الأمر خطير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به عناية خاصة، فضلا أن نأتي نحن اليوم وننشر هذا في بلاد المسلمين، بل ونجعل هذا ميزة خاصة، كما يقول بعضهم إن الصلاة في هذه المساجد مستحبة، ويستدل على ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل عظيم قد أجبنا عنه من قبل، فإن النبي لم يدفن في المسجد أصلا ولم يوصي بذلك، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما هي سنة ملوك جعلوا هذه قبره صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، ومع ذلك قد أحيط بثلاثة الجدران حيث لا يستطيع أحد أن يتوجه إليه، ومع ذلك لكون المسجد له الفضل الخاص بالصلاة فيه، وليس هذا لغير من المساجد، غير المساجد يعني الثلاثة، ولهذا لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. نعم، فأقحم القبر في مسجد صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لا بفعله ولا وصيته ولا بفعل أحد من الصحابة ولا أقر العلماء. والمساجد يدعى الله فيها أبلغ دعاء، فعلم منه النهي عن الدعاء عند القبور إلا إذا كان الدعاء لصاحب القبر بمغفرة ورحمة والتثبيت، فهذا مما جاءت السنة به، ولهذا الزيارة إما مشروعة وإما بدعية محرمة وإما شركية. فالزيارة المشروعة أن تأتي القبور متذكرا فزورها فلن تذكركم الآخرة وتدعو لأصحابها، والبدعية المحرمة هي التي يفعل عندها بدع ومحرمات تصل إلى الشرك الأكبر، والشركية ما دعوت فيها صاحب القبر فهذه تخرجك من ملة الإسلام. فهذا ما جاءت به السنة به، والمقبور في حاجة إلى أن يدعى له، ولهذا بعد الموت فإنك تدعو لصاحب، تدعو الميت سواء في الصلاة عليه ولو كان الميت أبا بكر، بل ولو كان الميت رسول الله فإنك تدعو له، فالميت يدعى له عند الصلاة عليه وعند إتيانه إلى القبر. متى يدعى الميت؟ ما يدعى الميت أبدا، يدعى الميت عند أبي جهل وأبي لهب، أما يدعى الميت عند المسلمين هذا لا يكون أبدا، إنما يدعى للميت، يدعى للميت، ما يدعى الميت إنما يدعى للميت، اللهم اغفر له وارحمه مهما كان بقى الميت، ولو كان أبا بكر رضي الله عنه فلو يدعى له، ما قيل ندعو أبا بكر ولا ندعو عمر ولا ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون في السنة يا إخواني أن الصلاة على النبي لها صفة خاصة غير الصلاة على المسلمين؟ يعني هذا الدعاء الذي علمه النبي الأمة هل استثني النبي منه؟ اللهم اغفر له وارحمه، هل استثني النبي فصار له دعاء خاص؟ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته عند موته أن يدعو، أن تدعو الأمة له بدعاء خاص غيرها، هو الدعاء العام المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أتى شهداء أحد فصلى عليهم صلاة عن ميت، صلى، اختلف العلماء منهم من قال صلى الصلاة المعروفة بالتكبيرات الأربع، ومنهم من قال صلى يعني دعا، دعا لهم دعاءه للميت، ولم يرد استثناء لأحد في هذا الدعاء، فدل هذا على أن الميت لا يدعى، الميت يدعى له مع تذكر الآخرة، هذه الزيارة المشروعة. فتعظيم القبور وادخلوا المساجد هذا من سنن المشركين واليهود والنصارى، ليس من سنن المسلمين، وهذا يدلك على ضلال من يفتي بجواز ذلك وأن الصلاة مستحبة، كما قال كبيرهم حينما اتهم أهل السنة بالغباء وهم ينهون عن ذلك، وقال هؤلاء أغبياء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبر، هل أنت تصلي في القبر؟ لكن هؤلاء أغبياء لا يفهمون. من الأولى أن يكون غبيا معاندا للسنة؟ من يقول بأن هذا غباء؟ لأن هذا طرح سنة رسول الله الواضحة، أولئك إذا مات في مراده الصالح ولا عبد الصالح بنى على قبر مسجد، ثم نأتي نحن بعد ذلك ونجعل القائل هذا وهو يقول أشد من هذا في التعلق بأصحاب القبور كما تعلمون، نجعل هذا من العلماء الذين نأخذ الدروس والعبرة من حياتهم، ولنا معه وقفات والعجيب أن من تلك الوقفات أن بيننا وبينهم يوم الجنائز. هذا من العجب العجاب، أن نجعل موت أهل البدع علامة على محبة الله لهم، ونستدل على ذلك بما استدل أهل السنة على موت أهل السنة بيننا وبينهم، أي بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. إذن هذا رجل سنة، هذا رجل سنة الذي يدعو إلى القبور، وهذا رجل سنة بيننا وبينهم يوم الجنائز. وآخر يذكر أنه حال تفسير القرآن يذكر هذا العالم الضخم، وأن له أن يكون على قدره ومقداره ورتبته، فأين الثرى من الثريا؟ هذه سلفية ملفقة للأسف الشديد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الواجب على الإنسان أن يتعلم. نعم قد يقع الإنسان في تزكية رجل ظاهره السنة وعنده بدعة خفية ما يدري عنها ثم يتبين له بعد ذلك، أما من ظاهره البدعة فإن أمره لا يخفى. فالشاهد الشارع شدد في هذا تشديدا عظيما في بناء المساجد على القبور وفي قصد القبور، فهذا هو الشرك بعينه. ثم قال رحمه الله تعالى ثالثا البدع. قال ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها وغرس الشجر عندها بدع ومنكرات. يبقى الشيخ تكلم عن الشرك الأكبر، تكلم عن الأصغر، تكلم عن البدع، فمن ذلك البناء على القبور وتجصيصها. ودليل ذلك ما روى مسلم في الصحيح عن جابر قال رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فهذه ثلاثة منهية عنها: التجصيص والقعود والبناء، رواه الترمذي وغير بزيادة وأن يكتب عليه، هذه رابعة أيضا وهي زيادة صحيح. وروي أيضا عن فضالة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها يعني القبور، وفي حديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا يعني عاليا إلا سويته، وفي رواية ولا صورة إلا طمسته، رواه مسلم. والمراد بالصورة أي صورة؟ صورة ذوات، صور ذوات الأرواح، سواء كانت على صورة صورة تمثال أو كانت رسما في بقلم في ورقة أو على جدار أو على ثوب، الصور تنتقد. وهذا رد على من يقول بأن الصحابة فتحوا مصر وجدوا فيها الأهرامات وكذا وهذه الصور ولم يهدموها، فهذا جهل عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابة على ذلك ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمست، لكن إما أنها لم تكن مكتشفة أو كانت موجودة وما استطاعوا إزاحتها لأنها تحتاج إلى آلات ضخمة. قد ذكر ابن خلدون أنه حول من بعض الخلفاء أن يهدمها فلم يستطع ولم يقوى على ذلك. أما أن الصحابة تتركون تماثيل، وهل شيء أعظم عندهم من هدم هذه التماثيل؟ فإنها وسيلة إلى الشرك، هم أتوا بتحطيم الأصنام والتماثيل، فكيف يستدل فعل الصحابة المتوهم عندهم على ترك هذه وأنها رمز الحضارة وأنها وأنها وأنها؟ لا يجوز تعظيم صورة أبدا ولا تمثال أبدا، وجعل ذلك هو من باب إحياء الوثنية في الأمة، إحياء الوثنية في الأمة، حتى وصل الآن لتعظيم هذه التماثيل التي توجد هنا وهنا للفراعنة وكذا، ومن وجد تمثالا فإنه قد يبيعه بملايين الدولارات، وهذا كله من باب ماذا يا إخوان؟ هذا لا يجوز بيعه بقرش واحد، قرش. لو أعطاك عشرة تماثيل، عشرة تماثيل بربع جنيه ما يجوز، كيف الواحد بملايين الدولارات؟ ملايين الدولارات، وما هذا إلا التعظيم، هذا إحياء الوثنية في الأمة، إحياء الوثنية في الأمة. ولهذا الذين دخلوا السياسة سلفيون الذين دخلوا السياسة زعموا يعني سلفيون زعموا كانوا يختبرون بهذه المسائل ماذا تفعلون في بالهول ماذا تفعلون في هذه ما طبعا هؤلاء المذيعون معروف غرضهم فهم يريدون تعريتهم أمام الأمة فماذا أنتم صانعون في هذه الأشياء يأتي بقى اللف والدوران الذي ما عرفه المنهج السلفي أبدا يأتي اللف والدوران والله إحنا يعني فحينئذ سنعرض الأمر على الأزهر وكما يفتي الأزهر طيب نحن نريد رأيك أنت ماذا أنت قائل يعني أنت ما رأيك هذا لا والله أصلا سأكون إن شاء الله رئيسا لدولة مؤسسات فمثل هذه الأشياء سأحيلها على المؤسسات ما شاء الله وأنت من قبل كنت تخطب عن منبر تقول مؤسسات هدم الأصنام هذا يحتاج إلى مؤسسة أنت ما تقول فيها أنت ولا هذه مسألة خفية وهل يا ترى معنى ذلك أن المؤسسة هذه لو قالت بأنها لا تهدم إذن ستسمع وتطيع وأنت الحاكم ستسمع وتطيع إن قالت لا تهدم ما هو النص الشرعي عندك مراوغة هذه مراوغة ثم يزعمون بعد ذلك أنهم يريدون سياسة الدنيا بالدين زعموا بل هدموا الدنيا وهدموا الدين بل هدموا الدنيا فلا على الدين أبقوا ولا للدنيا أقاموا فخرجوا على السلاطين ووضعوا هذه الدساتير وآخر يقول الصحابة رضوان الله عليهم ويعتبر أن هذا الكلام من أنفس العلم من أنفس العلم أن الصحابة فتحوا مصر وتركوا ماذا وتركوا الأصنام والأوثان وما دري المسكين أن من أعظم ما جاء به الصحابة هو هدم هذه الأوثان فماذا وقائل أمام حديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج هذه وصية الصحابة للتابعين ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة أن أتمصى ولا قبر مشرفا إلا سويته فماذا أنت صانع أمام هذه السنة العظيمة وماذا لو ترك الصحابي هذا فإننا نقول لا يتابع الصحابة إنما السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا ليس الظن بالصحابة رضوان الله عليه فإنك لو تمكنت من الحكم لهدمت هذه الأصنام أول شيء كيف بالصحابة رضوان الله عليهم نعم تعلية فوق الشبر تعلية البناء فوق الشبر هذا من البناء عليه يعني مثل قبورنا الآن هذه قصور هذه في لغة العرب يطلق عليها قصور نحن نبني قصورا لا قبورا كل شيء ورخام وكل شيء نعم هذا باب تعظيم لها هذا يفضي إلى تعظيمها والنبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاد الشموع عليها وجعل البناء عليها والكتابة عليها ولهذا ما يكتب على القبور في بلاد العلماء زي المملكة لا يكتب عليها ولهذا ترى المقابر تحت الأرض ثم يجعلون صورا حول المقبرة ويرقمون الصور هذا الصف هنا 1 2 3 4 أنت بقى تأتي إلى قبرك وتعلم هذا رقم مثلا 10 هذا رقم 15 في الصف رقم 1 الصف 2 أو 3 أما هو نفسه ما يكتب عليه لا يجوز الدفن بدون القبر طبعا دفن في بطن الأرض أما ما يفعل هذا خلاف السنة طبعا دعك بقى يقول لك بقى المية والبنزين وكذا هذا كله طبعا يرد عليه ببساطة بس هو يعتقد هذا وإحنا نقول له نقول له يعني احفر في الأرض ضع صبة في الأرضية ثم أعد التراب واحفر في التراب ما في مشكلة ضع كوما من تراب عاليا ثم احفر فيه ما في مشكلة لو أراد الناس الأمور سهلة لو أراد الناس لكن يبقى الناس معتذرين بهذا والأرض تأتي بالماء وكذا وكذا مع أننا نبني العمارات الآن نعم يدنون دور ثاني وثالث نعم هذه مخالفة مركبة مخالفة أس 2 أس 3 أس 4
على حسب الأبنية. يعني تليسي بالجص، وضع الجص عليه حصى صغير ثم يليس بالتغفيق والأشياء هذه، هذا معنى التلصيص. الثاني إقامة احتفالات مختلفة بقصد التقرب بذلك يا الله، وذلك مثل الاحتفال بالمولد النبوي وبالهجرة ورأس السنة الهجرية والاحتفال بالإسراء والمعراج ونحوها. أي احتفال بهذه المناسبات فإنه محرم، لأنها مناسبات لم يرد التعبد بعبادة فيها، فعاشوراء بالصيام وعرفة بالصيام هذا الوارد في الشارع، أما المولد النبوي ما ورد فيه شيء ولا بدعاء ولا بصلاة الإسراء والمعراج، كل هذا لم يرد. ففعل ذلك بدعة، نقول بقى والله من باب إحياء هذه الذكريات في الأمة، من باب إحياء الإسراء والمعراج، من باب إحياء الهجرة، هذا كله من البدع. حتى عقد الندوات في هذه الأيام، حتى عقد الندوات مجرد عقد ندوات هذا نوع احتفاء، لكن أنت تتكلم عن إسراء والمعراج في أي وقت في السنة، تتكلم عن الهجرة في أي وقت في السنة، لكن لا تأتي أنت يوم مثلا في ربيع وتقول أنا أتكلم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أقصد احتفالا بأكل وشرب وإنما إحياء ذكرى النبي، هذا أيضا من البدع. أو في ليلة الإسراء والمعراج تعقد حديثا عن إسراء المعراج، هذا أيضا من البدع، لا يخطف في هذه المناسبات، إنما تكلم عن الهجرة وعن إسراء المعراج في أي وقت في السنة، ولا تعقد لذلك المناسبات الخاصة بالحديث، فضلا بقى أن تجعل لذلك صياما أو صلاة خاصة في هذا، فإن هذا أنكر وأنكر، إلا ما ورد في نصف بن شعبان في إحياء ليلتها فقد وردت السنة، لكن ليس باختصاص ليلتها بالإحياء، إنما الدعاء فيها مجاب أو كذا كما جاءت الأحاديث في ذلك، وإن كانت كل حديث منها لا يخلو من مقال، إلا أنه بمجموعها تحسن هذه الأحاديث، فلا بأس بذلك، لكن لا تختص هذه الليلة بالقيام، أما نهارها فإنه لا يختص بالصيام من أبدا ولم يرد فيه حديث. نعم. لا عبارة بما يفعله العوام، ولو ما هي المشكلة، انت وظيفتك ان تعلم الناس لا ان يعلمك الناس،
العوام بيكيروا علي انا بقول
ايه، ولو ان تعلمهم السنة،
يعني انت احسن المشكلة
المهم، يعني هذه ولو هم يدخلوك في نفق انت وظيفتك ان تعلمهم وأن تدلهم وأن ترشدهم، لكن لو اتبعنا قلنا العوام سيقولون، العوام سيقولون إذا ماذا صنعنا نحن مع العوام، ماذا علمنا، ولو نقول لهم الدليل، نعلمهم الدليل، هم يقولون الإذاعة، نقول الإذاعة ليست دليلا، نعلمهم ذلك، ويوشك أنت تنهى وأنا أنهى وكذا، كما حصل الحمد لله، من أي مساجد الآن التي تحتفل بهذه الأشياء قلت جدا جدا، أما أولا كانت هذه المناسبات تنتظر هذه المناسبات، وكان قل مسجد لو هذا، احنا نذكر ونحن صغار نصلي ليلة النصف من شعبان إلى قرابة نصف الليل ونحن نصلي في المسجد ودعاء وكذا، وأما يوم الاحتفال بالمولد فنفس المسألة، والإسراء والمعراج ونصف من شعبان، هذه المناسبات كانت تعظم جدا، لكن فين الآن راحت؟ الحمد لله لما حصل يعني جهد من الأئمة والخطباء في تعليم الناس السنة، في أول الأمر يكون صعبا ثم يسهل شيئا فشيئا حتى يعلم الناس السنة والحمد لله. فهذه الاحتفالات بدعة لأنها اجتماع على أعمال يقصد بها التقرب إلى الله، وهذا حد البدعة، طبعا البدعة طريقة تضاهي الشرعية في الدين، وطرعة تضاهي الشرعية يقصد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل، هذا حد البدعة. والله لا يتقرب إليه إلا بما شرع ولا يعبد إلا بما شرع. فكل محدثة في الدين بدعة والبدع منهي عنها. قال تعالى: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه عن عائشة. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي حديث العرباض النسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وغير ذلك من الحديث الدال على نهي عن ابتداء في دين الله وعن تشريع الناس لأنفسهم عبادات وأعمالا تقربون بها إلى الله وهي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. تحت أي بند يقال هذا؟ من باب التقريب للأمة، من باب إحياء الذكريات في الأمة. الناس يحتفلون بأعياد ميلادهم، فكيف نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا نقول مصادم لسنة النبي. من كان محتفيا بالنبي فليحتفي بسنته، فلنحيي سنته في الأمة. الثالث: إقامة الأعياد. وطبعا قال: إقامة الأعياد المختلفة البدعية كعيد الميلاد ورأس السنة وعيد الأم ونحو ذلك. وهذا من يعن من ثلاثة أوجه: الأول أنه بدعة لم تشرع، إنما شرعها الناس بأهوائه، والأعياد ما يحصل فيها من فرح وابتهاج من باب العبادات. هذه القاعدة مرت معنا فين؟ في الاقتضاء، أن الأعياد من باب العبادات، فلا يجوز إحداث شيء منها ولا إقراره والرضا به. يبقى عيد الأم، عيد الطفل، عيد اليتيم، كل هذه، عيد الميلاد، عيد رأس السنة، كل هذا من البدع، فلا يشرع أن توسع على أولادك فيها ولا أن يبارك الناس بعضهم بعضا فيها، لأن هذا من البدع. ما لنا إلا عيدان فقط. والثالث هو الجمعة، ليس عيدا يبارك أحدنا أخاه فيه، وإنما هو عيد نظرا للاجتماع فيه على هذه الطاعة العظيمة والصلاة المباركة. الثاني أن لأهل الإسلام عيدين في السنة لا غير: عيد الفطر حين يفرح الناس بإتمام الصيام فهو يعقب ركنا من أركان الإسلام، وعيد الأضحى وأيام منها بعده فهي داخلة في العيد. ففي الأضحى يعقب الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما الفطر ما يعقبه يوم ثان. الفطر والأضحى يحرم الصيام تحت أي سبب من الأسباب، أما يوم التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يجوز صيامها لمن لم يجد الهدي أو ثمنه، فإنه يشرع الصيام كما جاء عند البخاري أنه يشرع صيام هذه الأيام لمن لم يجد الهدي ولا ثمنه. لكن عيد الفطر وعيد الأضحى لا يصومهما العبد أبدا تحت أي سبب من الأسباب. وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وجمع غيرهم بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وروى الشيخان عنه، طبعا عرفة للاجتماع كالجمعة، وروى الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يعني أهل الإسلام. ففي الإضافة دليل اختصاص الأعياد بالأديان، هذا كما قال شيخ الإسلام أيضا: لكل قوم عيد وهذا عيدنا، يعني عيدنا الإسلام. فإضافة العيد إلى الإسلام دليل على أن العيد ديني، ديني، وطالما ديني يعني يقتصر على النص. ففي الإضافة دليل اختصاص الأعياد بالأديان. الثالث أنه مشابهة للكفار من أهل الكتاب وغيرهم في إحداث أعياد لم تشرع، ولا شك أننا مأمورون بترك مشابهتهم وقطع علائق تشابههم في ذلك. من الذي قال عيد الأم؟ محمد بن عبد الله أو اليهود والنصارى؟ نعم. من الذي قال بعيد اليتيم وعيد الطفل؟ عندنا الأم نكرمها كل يوم كل لحظة، واليتيم نمسح على رأسه ونقوم برعايته كل لحظة، أما هؤلاء لما كانوا كالآلات ينشغلون بدنياهم ولا يلتفت أحدهم إلى أب أو أم أو يتيم أو كذا، فجعلوا لذلك عيدا. فهذا يوم تحترم فيه الأم، وما عدا ذلك فلا ينبغي أن نشابههم في ذلك، وأن نشاركهم والإخوة والأخوات في الخطبة والعقد، فإنهم يسيرون كما يسير الناس. يأتي الأخ بهدية في عيد الأم، وتأتي الأخت بهدية لأم العروس أيضا في عيد الأم. يقول الناس هكذا، ماذا نصنع؟ يعني لو أنا ما ذهبت إليهم بكذا وكذا فإنهم يقولون أنت عروس بخيل. لهذا لابد أن تضع نقاط على الحروف قبل ما تتكلم في السفرة والصالون والأنتريه، تكلم في الأعياد والبدع، وتكلم في ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالدين تكلم. حتى وأنت على البر، واحد يقول أنا لا أريد من أول مرة، طيب خليك بعد ما تدفع أموالك وتأتي تتكلم بعد ذلك، فإما أن تنفصل وإما أن تقر الوضع القائم من أول، لكن طبعا بطريقة يعني بطريقة أيضا سلسة، وبطريقة يعني لا سلام عليكم أنا جاي أخطب ابنتكم، وأنا أقول لكم الآن واحد عليكم أن تتجنبوا الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، عليكم أن تتجنبوا البدع وإياكم ولا يعني لن يكون بهذه الطريقة، لكن لابد أن أن تبين أيضا وجهتك وأن تبين طريقتك، إما أن تقبل وإما ألا تقبل، فإنه يترتب على ذلك ما يترتب. يجي واحد مثلا يتزوج ابنك حزبي مثلا أو يتقدم إليه يقول لك لعل الله أن يصلحه، بعد ذلك يقول لك شوف يا بنتي يا الميدان، ها تيجي مع من؟ إما تأتي إلى الميدان معنا وإما أن تترك ابنتي، وهكذا. فهو من أولها حتى قبل أن تدعي يتعلق قلبك من أولها، فاختر صاحبة السنة وبيت السنة من أولها، أو بيت عوام ناس عاديين لا يمنعون من ذلك، لا يمنعون من ذلك. أما تقول والله لعل الله ينفعهم بي ويتغيرون وكذا وكذا، تعرف أن هؤلاء ما يتغيرون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فلا تخاطر بهذا، فلا تخاطر بهذا. نعم. قال إذن فالاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة هذا نوع من ثلاثة أوجه: واحد بدعة لم تشرع، ووجه كونها بدعة أن الأعياد، وهذا الثاني، أن الأعياد دينية وأن لا تعلقا بالأديان، فلا ينبغي أن نخرج في الأعياد عن النص الشرعي، فأبطل النبي كل عيد إلا ما شرعه. والثالث أنه مشابهة، وكل وحيدة تكفي، مشابه للمشركين فكل وحيدة تكفي هذا. نفس المسألة. ولو نعم نعم. ما جعل لما هو أعظم من هذا، ما جعل ليوم بدر عيدا، وما تقول في يوم بدر؟ هذا يوم الفرقان من أعظم الأيام، لكن ما جعل له ولا يوم حنين ولا يوم الخندق ولا يوم كذا. وأظن أن هذه الأيام أولى، ولا أيام الهجرة، ولهذا دين الصحابة أخواني كان دينا عظيما محبوكا. آه لو كنا نحن مع النبي في حادث الهجرة وكذا أو الغار، لو كنا نحن مكان الصحابة ماذا كنا سنصنع؟ لكن الصحابة ما التفتوا لا إلى غار حراء ولا إلى غار ثور، معنا كلها هذه الأماكن تشهد بوقائع عظيمة، ولا احتفلوا بأيام ولا انتظروا إلى ولا نظروا إلى جبال ولا إلى أشجار. هذا عمر رضي الله عنه يقطع شجرة التي بايع الصحابة تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، بيعت الرضوان، وقد ذكرت في القرآن وذكرت الشجرة، لقد رضي الله عنه بمكة تحته يعني مذكورة. هذه لو عندنا تخيل نحن عندنا أشجار كثيرة جدا نتوجه إليها. كيف لو كانت هذه الشجرة شجرة بيعة رضوان؟ كنا ماذا سنصنعها يا أخوان؟ كنا سنجعل في قناة من ذهب نكسوها بالذهب. ولهذا الحمد لله أن هذا الدين بيانه النبي والصحابة بيانا قوليا وعمليا. نعم. لا 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 يشرع. لو يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر نعم هذا يصوم إلا أن يخالف. وإذا صام الثالث عشر من أيام التشريق هذا مخالف أيام التشريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. معنى إيه يعني أيام أكل وشرب؟ ما نحن نأكل في جميع الأيام. ما معنى أيام أكل وشرب؟ يعني لا تصام. معناها يعني لا تصام. نعم. الرابع إحياء ليلة نصف من شعبان. وهذا الإحياء تخصيص لليلة من غير دليل، فكان من جملة البدع والأحاديث الواردة في ذلك أتصح عند العلم والأدلة أن هي عن البدع تشمله. طيب الإحياء على وجه التخصيص هذا بدعة كما قلنا، فإن ليلة نصف من شعبان لا تخص بقيام ولا مزيد قيام. لكن هل لها فضل؟ بعض العلم ضعف الأحاديث وبالتالي قال لا يوجد لها فضل، وبعض العلم قال الأحاديث بمجموعها يثبت بها الفضل، فمثل هذا في فضائل الأعمال يؤخذ به، فقال بإيه؟ بفضل هذه الليلة. والأمر في ذلك واسع ولا يلحق بالبدع. إنما البدع ماذا؟ البدع أن تخص ليلتها بقيام، البدع أن تخصص يومها بصيام. الخامس تخصيص رجب بصيام، وهو من المحدثات، فلما صح حديث في فضيلة صيام رجب بل ما ورد ضعيف جدا لا يسوغ اعتماده والاستئناس به، على أنه روي عن عمر النهي عنه وفي إسناده شيء. تخصيص رجب بصيام إلا ما ثبت من صيام الحرم العمل الصالح، وهذا لا يكون في رجب بل في الأشهر الحرم. السادس تخصيص أيام أو أسابيع أو شهر بعبادات غير مشروعة، وذلك التخصيص من البدع، إذ أن تخصيص المواسم للعبادات إنما يكون من قبل الشرع، فما أتت الأدلة مشروعيته عمل به، وما لم تأتي الأدلة بتخصيص وقت بعبادات لم يخصص، ويكون العمل فيه وتخصيصه بالعبادات من جملة المحدثات. لا تحدث يوما أو أسبوعا أو شهرا زمانا معينا مكانا معينا بعبادة إلا بما ورد الشارع به، فالتخصيص دليل البدعة لأنه يحتاج إلى دليل. أن تخصص يوما معينا بعبادة أو وقتا بعبادة أو مكانا بعبادة لم يرد بها دليل فهذا من البدعة. السابع عمل أي عبادة يتقرب بها إلى الله على غير أصل شرعي، فكل هذا من البدع، والبدع مذمومة في الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. وهذا عموم لكل محدثة يتقرب بها إلى الله فهي ضلالة، فليس في البدع في الدين بدعة حسنة بل كلها بدع قبيحة. طيب ما ورد أن عمر قال نعمة البدعة هذه؟ نقول هذه ليس بدعة في العبادة، يراد بذلك إيه؟ اللغوية. وإلا فالصحابة حينما اجتمعوا فإن النبي قد اجتمع به من قبل. طيب وأيضا ما ورد حتى من تقسيم، فهم لا يقسمون من بعض العلم لا يقسمون في بدع العبادات، إنما يقولون لبدع بصفة عامة وتكون فيها المعاملات وغير ذلك، فيقول مثلا من البدع الحسنة مثلا جمع القرآن في مصحف واحد، فعل الدواوين وكذا، وهذا ليس من البدع بالمعنى الشرعي، إنما البدع في العبادات هذه عند الجميع محرمة ليس فيها حسنة. التي تتعلق بالعبادة ما فيها حسنة، حتى الذين قسموا البدع إلى خمسة أقسام ما قالوا بدع حسنة، بدعة حسنة فيما يتعلق بالعبادة، فالجميع مجمع على أنه محرم. قال بل كل بدع قبيحة ولا يجوز اتيانها ولا العمل بالبدع، وكل خير في عبادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثوها واتسوا فيها برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك الآخر مقالا، وأحسن من قال وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف. بهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بالاعتقاد وبدع الاعتقاد، ونقف عند ما يتعلق بالعبادات، وأول ذلك الطهارة.